Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بكم. ملف الأزمة الليبية يعود إلى واجهة الأحداث في العام الجديد. اجتماع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت بعد توقف لأكثر من 6 أشهر ولقاءات للحوار بين الأطراف الليبية ومحاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية. ما دلالات هذه التحركات المكثفة؟ هل ستسهم في التوافق حول خارطة طريق واضحة ودقيقة بين كافة الأطراف تدفع نحو ووضع قاعدة دستورية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها؟ وما كلفة فشل هذه الجهود وتداعياتها المحتملة على المشهد الليبي؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة: الدكتور الشرقاوي الروداني، خبير في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية. أهلا ومرحبا بك دكتور الشرقاوي.
شكرا على الاستضافة.
مرحبا بك. وعبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الديب من طرابلس. أستاذ أحمد الديب أهلا ومرحبا بك.
مساء الخير فيك أستاذ المشاهدين.
مرحبا. نستهل النقاش معك أستاذ أحمد الديب. يعني لقاء للجنة العسكرية الأمنية المشتركة 5+5 بعد طول انتظار، يعني أول اجتماع منذ أكثر من 6 أشهر، في أي سياق درج هذا الاجتماع وما هي أهم النقاط التي ناقشها هذا الاجتماع؟
حقيقة هذا الاجتماع لم يكن وليد الصدفة، كان بعد مجموعة من التحركات سواء من المجلس الرئاسي أو عبر رأسي الهرم في السلطتين السياسيتين، سواء السيد خالد المشري في مجلس الدولة في الغرب الليبي أو السيد عقيل الصالح في مجلس البرلمان، وآخر لقاء كان بينهم لتفعيل معرقلات التحول إلى صندوق الانتخابات وانتخاب برلمان جديد في مصر. تم توقيع اتفاقية، بناء على هذه الاتفاقية كان هناك تحركات دولية سواء لدول الجوار أو الدول الفاعلة في الملف الليبي، أدت إلى اللجوء إلى تفعيل لجنة 5+5 وإعادة وجودها الحقيقي على خارطة الطريق لتسوية ربما عسكرية أو لتأمين شيء عسكري قادم. ويوحي البعض بأن هناك حكومة ثالثة ربما تكون مقرها مدينة سرت.
نعم. طيب أستاذ الشرقاوي الروداني، هل يكفي انعقاد هذا الاجتماع الذي تم بحضور رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي؟ هل يكفي هذا الاجتماع؟ هل يؤشر على استمرار الهدنة وعدم الوقوع في فخ الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات؟
أولا لابد من التذكير بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لها مهام محددة، وهو ضمان المسار العسكري في إطار الوصول إلى توحيد المؤسسة العسكرية، نقاش حول بنود الميليشيات وكذلك دور الميليشيات في المستقبل وكيفية تفكيك هذه الميليشيات، ثم كذلك مسألة اللي هي مهمة جدا وهي مسألة المرتبطة بكذلك بوجود المقاتل الأجنبي جانب والفاغنر فوق الأراضي الليبية. أما فيما يخص المسألة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي مرتبطة بمسار آخر، مرتبط بمسار ما يسمى مسار اللجنة الدستورية، لجنة المسار السياسي أو لجنة المسار الدستوري. وبالتالي أعتقد بأن عندما نلاحظ مثلا الخميس الماضي عندما كانت هناك اشتباكات في قصر بن غشير في ضواحي مطار طرابلس ما بين ميليشيا 111 وميليشيات الردع، يتبين بأن هناك مشاكل حقيقية على فوق الأراضي الليبية، وليس هناك توافق وهناك انقسامات حادة ما بين القوى المتصارعة فوق ليبيا حول تشكيل خارطة عسكرية تتجه إلى توحيد المؤسسة العسكرية، على اعتبار أن هناك مشاكل بنيوية مطروحة ولا زالت لم تحل. أعتقد كذلك كانت هناك نقطة بين ما تسرب في هذا الاجتماع اللجنة 5+5 المشتركة، وهو ضمان بانتظام يعني دفع رواتب الجيش الوطني الليبي الحر وبعض الهيئات التابعة لحفتر التي أصبحت تشكو من عدم التوصل بال يعني مبالغها الشهرية أو الأجورها الشهرية. وبالتالي أعتقد عندما يخرج عبد الله باطيل, عبد الله باطيل تواجده كان ضمن خطة كبيرة في إطار تسريع بتوحيد المؤسسة العسكرية التي تبقى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لتوحيد ليبيا والذهاب إلى انتخابات والذهاب إلى وجود قاعدة دستورية وكذلك قوانين انتخابية, وهذا يمكن أن نناقشه من بعد نعود إليه. ولكن أعتقد بأن اليوم الأزمة في ليبيا على اعتبار وجود اللجنة 5+5, اللجنة 5+5 لها صلاحيات لا يمكن محددة ولا يمكن أن تخرج عليها في إطار أنها تتصور أو تعطي تصورات سياسية أو اقتصادية أو حلول لهذه المسائل السياسية والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار أستاذ أحمد الديب, يعني مع انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية كانت هناك كما أشرت تحركات سياسية سواء داخل ليبيا أو خارجها, يعني كيف تنظرون إلى هذه التحركات السياسية؟ هل تعني بداية حلحلة ملف الأزمة الليبية وربما الذهاب إلى مسألة يعني القاعدة الدستورية وبعدها انتخابات طال انتظارها أيضا؟
في ليبيا أو الطرفين المتصدرين للمجلس السياسي سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب اجتهد كل منهما في إيجاد
صيغة تنهي الخلاف السياسي ما بين الطرفين فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وحل الإشكاليات التي تمت في العملية الانتخابية العام الماضي. وهناك مجلس النواب الآن أصدر تعديل, وكذلك مجلس الدولة عفوا مجلس الدولة أصدر التعديل وضع فيه مجموعة من النقاط الجوهرية الخاصة بالعملية الانتخابية وانتخاب الرئيس وفقا للشروط أو الآليات التي أراها هو من جانبه. طرح الآن لمجلس النواب, مجلس النواب لديه اجتماع ربما الأسبوع القادم لدراسة ما تم اقتراحه من قبل مجلس الدولة وإعطاء تعديلاته أيضا على هذا المقترح فيما يتعلق بانتخاب الرئيس والانتخابات البرلمانية وكيفية القضاء على القوى القائلة التي عاقبت الانتخابات السابقة.
أستاذ أحمد الديب, يعني هل تلمسون هذه المرة يعني بوادر خارطة الطريق أكثر جدية وأكثر دقة مقارنة مع المحاولات السابقة؟
فعلا هو هذا ما يحصل, لأن الأطراف الدولية والمبعوث الأممي إلى ليبيا شدد على أن تكون هذه المرة خارطة الطريق قابلة للتطبيق. اللقاء الذي تم ما بين السيد عقيل صالح والسيد خالد المشري أداء كل هذه النقاط الخلافية, بقى فقط التنفيذ. أعتقد أن مسألة تنفيذ الانتخابات يجب أن توكل إلى حكومة جديدة غير حكومة السيد فتحي باشاغة أو حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. نعم عبد الحميد الدبيبة, لأن كلاهما لا يستطيع أن ينجز هذه المهمة الانتخابية. التقاء لجنة 5+5 يتم طرحها كمساند لهذه الحكومة, ربما هذا سابق لأوانه, ولكن هناك بعض التسريبات من هذا الطرف أو ذاك بأن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تدفع في نحو هذا الاتجاه.
نعم. طيب أستاذ الشرقاوي الرضواني, في نفس السياق, يعني من بين أولويات الأطراف الليبية الآن تقريب وجهات نظر, نحن الآن لازلنا في مرحلة تقريب وجهات نظر من أجل التوصل إلى خارطة الطريق ثم القاعدة الدستورية ثم الانتخابات, هل تلمسون أي جديد هذه المرة من خلال هذه المحاولات السياسية المكثفة؟
سأقول لك شيء مهم. نعم. البريطانيون يقولون the bias that looked in the past don't it's blurred makes the mind blurred by the version of the reality. يعني العقل الذي هو مقفول في الماضي لا يمكن أن يتصور ويعني مسائل واضحة من الواقع. وبالتالي أعتقد أن الذهاب إلى الانتخابات عن طريق مجلس النواب ومجلس الدولة هو طريق مسدود, لنكون واضحين في هذا.
لماذا أستاذ؟
طريق مسدود لعدة اعتبارات. يعرفون بأن لأن الشرط عقيلة صالح عقيلة صالح يريد تشكيل حكومة قد تقود الانتخابات الرئاسية، حكومة بصلاحية تنفيذية، وأعتقد كذلك لم يحسم أمر من يعني حفتر وكذلك دوره في العملية السياسية، ولكن بعد لما مجيء، ولكن اليوم استشعار الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخطر الكبير الذي أصبح يحدق بليبيا، فقد سارعت إلى محاولة تطويق من خلال زيارة ضابط يعني رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى 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 طرابلس يعني إلى ليبيا، ولقائه بالسيد أحمد دبيبة ولقائه بالسيد يعني بالسيد حفتر. لم يلتقي لا خالد المشري ولم يلتقي عقيلة صالح، لأن في نظر الولايات المتحدة الأمريكية هذان الرجلان هم صلب المشاكل على اعتبار عدم قدرتهما على خلق قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية. وبالتالي أعتقد بأن عندما جاء خطاب عبد الله باتيلي في الأمم المتحدة
بليبيا أستاذ
سنرجع إلى هذا. نعم. عبد الله باتيلي قال كلمة مهمة داخل الأمم المتحدة، لا بد أن تكون هناك خارطة طريق ذات مصداقية، ولكن ذات مصداقية يجب أن تكون من تعطير الليبيين. عندما تأتي ستيفاني ويليامز وتقول بأن هذه الأجسام الحالية داخل المشهد الليبي أصبحت فاقدة للشرعية، الخطأ الذي تم ارتكابه وارتكبه جوكوفيتش وهو مندوب الأمين العام للأمم المتحدة عندما قام بإرضاء عقيلة صالح ورتب معه مجموعة من القوانين التي كانت غير صحيحة وغير شاملة. أعتقد بأن الإشكال اليوم مطروح على مستوى التموضع والتموقع لمجموعة من الدول التي تتصارع، هناك صراع روسي أمريكي وهما طرفاي لعبة كبرى عملية شطرنج داخل ليبيا. بالتالي أعتقد اليوم دخول الولايات المتحدة الأمريكية في العملية على اعتبار أنها أصبحت تستشعر الخطر الكبير من وجود الفاغنر من خلال ربما الدخول في عدم إمداد الدول الغربية وحلفائها الاستراتيجيين في دول غرب أوروبا بإمدادات الغاز والنفط قد يعني يقوي المشكل، ثم كذلك وجود تحولات عسكرية في منطقة سوليدار الأوكرانية بدخول فاغنر كطرف كبير في هذه المواجهة، أعطى لصناع القرار الأمريكيين بأن هذا الوضع قد يكون فوق ليبيا، وبالتالي سيناريو مخيف طرحه الأمريكيون أن يكون مستقبلا صراع روسي أمريكي بوجود الفاغنر في منطقة الهلال النفطي. وبالتالي أعتقد اليوم أمام هذه التطورات لا بد من أن تكون هناك بدائل وآلية جديدة في حال ما لم يستطع مجلس النواب مع المجلس الرئاسي الوصول إلى قاعدة دستورية في الأجل الذي وضعه هو شهر سبتمبر، هو أن نذهب إلى بدائل وآليات جديدة. ما هي هذه البدائل؟ هناك ربما من يقول بأن سنذهب إلى أن نعطي صلاحيات قوية للمجلس الرئاسي لإصدار مراسم انتخابية، ولكن المجلس الرئاسي هو ضعيف جدا، وكل من خالد المشري وعقيلة صالح يريدان إعاقة تحول المجلس الرئاسي إلى صيغة تنفيذية في تثبيت حكومة تنفيذية وفي إصدار قوانين انتخابية ومراسم انتخابية. ولكن هناك سيناريو آخر وهو مطروح بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ملتقى حوار سياسي كبير يجمع جميع الفرقاء في أراضي دولة أجنبية ذات محايدة، قد نصل فيه إلى وضع أسس يعني قوانين انتخابية وقاعدة دستورية تسمح بجعل الجميع في عملية إجماع توافق حول مستقبل ليبيا، ولكن بشرط أن حفتر لن يكون داخل هذه العملية. وبالتالي كان هناك نقاش، وبعد تسريبات في صحف أمريكية تقول بأن بيرنز ناقش مع حفتر خروجه من العملية السياسية وخروجه من طموحه في الرغبة إلى الوصول إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي إعطاء ابنه صدام مسألة الجيش الوطني الليبي وهي مسألة تناقش على مستوى كبير جدا، ثم كذلك على مستوى القوانين الانتخابية والمسار الدستوري لا بد من حكماء ليبيون وبشركاء يعني دول صديقة.
سنفصل أكثر أستاذ الشرقاوي في هذا الجانب. أستاذ أحمد الديب، في نفس السياق دائما، ما الذي يحتاجه اليوم صانع القرار الليبي لتجاوز أخطاء الماضي؟
حقيقة الانتخابات الماضية كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي بانتخاب مباشر لرئيس الدولة ولمجلس نواب جديد، ولكن السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات خرج في وقت ما وأعلن عن قوة قاهرة، لم يعرب عن ماهية هذه القوة القاهرة إلى الآن التي فرضت عليه الإعلان عن إيقاف العملية الانتخابية. النقاط الخلافية ما بين الطرفين سويت في اتفاق التعديل عن إعلاء الدستور المؤقت في الفقرة 12 في المادة 30، ولكن البرلمان وضع فيها حتى الاستفتاء على الدستور، وأعتقد بأن مسألة الاستفتاء على الدستور هناك قوة داخلية سياسية وعسكرية ليس من مصلحتها أن يكون هناك دستور لليبيا أو تعيق الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة. الآن ربما هناك ضغط دولي حقيقي على كافة الأطراف، سواء على مجلس الدولة أو مجلس النواب، وحتى على السيد خليفة حفتر وعلى السيد بيبة وغيره من الشخصيات العسكرية المؤثرة على واقع الأرض حقيقة، بأن ينتهي هذا الوضع لأسباب عدة ربما ذكرها الضيف، وهي مسألة فاغنر والمسألة الروسية الأمريكية وحرب أوكرانيا وغيرها. الشأن الليبي مرتبط بالشأن العالمي، الغاز والنفط هو الأهم بالنسبة لدول حوض.
أستاذ أحمد الديب، هل يمكن القول أن الأطراف الليبية بمختلف تلوينها اقتنعت اليوم بضرورة توحيد المؤسسات الليبية والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل أكثر جدية، وربما التوافق حول حل ليبي ليبي؟
دعنا نقول أنها الآن أصبحت مجبرة بعد الدخول الأمريكي القوي في الملف الليبي الذي فرضته الأزمة الأوكرانية والوضع في سوريا والتقارب ما بين الحكومة السورية ومجموعة من العوامل. فعلا كافة الأطراف في ليبيا مجبرة على أن تجلس على طاولة المفاوضات وتخرج بماء الوجه بعد هذه الفترة، وأن تعود إلى العملية الانتخابية. ربما أن هناك تعديل على المادة 43 في الإعلان الدستوري والمادة 11 والمادة 5 سنشاهده الأيام القادمة. الآن في تفاوض ما بين الأطراف التشريعية في ليبيا على إيجاد صيغة موحدة وإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات تسمح بإزالة أي ظرف ربما يشكل فعلا قوة إعاقة للعملية الانتخابية فيما هو قادم خلال الفترة المسموح لها التي صرح بها الممثل المبعوث الأممي إلى ليبيا.
طيب دكتور الشرقاوي الروداني، هل نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى من مسألة تنظيم انتخابات، أم إن يعني سيناريو عدم الوصول إلى هذه النقطة لازال مطروحا؟
اليوم يعني في قراءة للوضع الحالي وفي قراءة للتجاذبات وكذلك لتقاطعات المصالح،
نعم،
ما بين الأطراف المتنازعة ما بين الغرب والشرق، ما بين حفتر والدبيبة، وما بين كذلك السيد خالد المشري والسيد عقيلة صالح، أعتقد بأن المرور انتخابات عبر هذه الأجسام أصبح كما قلت في طريق مسدود، ومن الصعوبة بمكان الوصول إلى انتخابات. حتى كذلك عندما نقرأ مثلا في الأجال التي وضعها السيد عقيلة صالح في وضع القاعدة الدستورية في شهر مارس، هي صعبة جدا وليس هناك توافق. عندما نشاهد مثلا صريح بيسي العريبي أحد المقربين من عقيلة صالح الذي قال نحن نتفاهم أكثر مع الميليشيات المسلحة أكثر من مجلس الدولة، وعندما يخرج عقيلة صالح ويقول بأن مجلس الدولة نحن جسم واحد وهو مجلس النواب، أما مجلس الدولة فهو مجلس استشاري ولا يمكن أن يبدي رأيا، وبالتالي هناك خلافات كبيرة حول مجموعة من النقاط مرتبطة بذو الجنسيتين ومرتبطة كذلك بترشح العسكريين، وهي نقاط مهمة جدا وذات أبعاد كبرى داخل في الصراع ما بين الأطراف وداخل يعني هذه رقعة الشطرنج التي في ليبيا. وبالتالي عندما يقولون حتى في يعني في عندما يتكلمون عن وصول القاعدة الدستورية في شهر مارس،
نعم،
اعطي اجل 240 يوم يعني 8 اشهر لاجراء انتخابات. هذا مشكل كبير، 8 اشهر هي مسألة كبيرة، هناك صراع دولي في نقاط توتر، وهناك تحولات وتغيرات في المسار الاستراتيجي على مستوى نقاط التور الاستراتيجي المرتبطة بليبيا في منطقة ساحل افريقيا وجنوب الصحراء. لا نعرف الوضع الان، الصراع الكبير ما بين روسيا واوكرانيا الى ان يصل، عندما واحد مثلا ما وقع في رامشتاين بالأمس،
نعم،
يعني نستشف بأن ليبيا اليوم ليبيا صحيح هناك اهتمام كبير، عودة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تعتبر الملف الليبي ليس ملفا تكتيكيا في صراعية وتموقع في معادلات جيوسياسية مرتبطة بالشرق المتوسط وغرب المتوسط ومرتبطة بما يسمى بالغلاسي بروتكتور يعني الدول غرب أوروبا،
نعم،
ولكن أعتقد اليوم بأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بزيارة بيرنز هي أصبح هذا الملف ذو أبعاد أمنية، على اعتبار أن النقاش كان ما بين حفتر كانت فيه نقط المسائل المرتبطة بالإرهاب، بالتهريب، بمجموعة من النقط التي هي ذات أبعاد جيو أمنية على مستوى المنطقة برمتها. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة،
ماذا لو تعثرت هذه الجهود دكتور الشرقاوي الروداني وعدنا إلى نقطة الصفر من جديد؟ يعني ما كلفة هذا الوقت وتداعيته داخل ليبيا وخارج ليبيا؟
أعتقد كنا نعيب على واشنطن وصناع القرار في أمريكا ما مرة، حتى يعني في برامج عديدة في قناة بيديا تي في، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لم تدخل بأكثر بقوة ولا تهتم بهذا الملف، وهو ملف ثانوي بالنسبة لإدارة دونالد ترامب أو بالنسبة لإدارة باراك أوباما. اليوم أمام إدارة بايدن أعتقد بأن هناك توجه استراتيجي، لاحظناه في القمة الإفريقية الأمريكية تخصيص 55 مليار دولار، ثم كذلك توجه استراتيجي من أجل في صراع أمريكا مع الصين وروسيا داخل القارة الإفريقية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حسم التواجد الروسي في المنطقة ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لصناع القرار في واشنطن يبدأ بخروج الفاغنر وروسيا من ليبيا، وبالتالي عند تواجد روسيا في الحدود الجنوبية للقواعد حزب الناتو سيعطيها مقاعد أمامية مهمة جدا في ترسيم أي استراتيجية في منطقة الشرق المتوسط ذات الغنية بالنفط وبالغاز. وبالتالي ليبيا هي نقطة محورية، والليبيون حتى من اليوم يناقشون المشاكل داخل مجلس النواب أو داخل المجلس الرئاسي لم يستوعبوا بأن ليبيا اليوم هي محور مهم ومحدد مهم في مجموعة من المعادلات الجيوطاقية والجيوستراتيجية. وبالتالي أمريكا ستضغط بشكل كبير، دخول أمريكا بهذه القوة بهذه السرعة.
أستاذ الشرقاوي، يعني قبل أن نعود إلى ضيفي في طرابلس، هل تعتقد أن خروج الفاغنر مسألة بسيطة يعني ويسيرة وقابلة للتطبيق في هذا التوقيت وهذه الظرفية؟
أعتقد اليوم لابد من توافق أمريكي روسي تركي حول ليبيا. هذه هي الثلاث الدول المهمة والتي لها مصالح استراتيجية لتركيا، تفاهمات واتفاقيات موقعة مع حكومة الوفاق الوطني منذ 2014، وبالتالي يمكن أن تكون هناك مخرجات لهذا التواجد. أما على مستوى روسيا فهي مرتبطة بصراع روسيا وأوكرانيا، ومرتبطة كذلك بمعادلات أخرى مرتبطة بداخل القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء التي تعرف ارتدادات غير دستورية. وتعرف كذلك اليوم نلاحظ خروج مالي من تجمع دول الخمس الساحل، وجود الفاغنر في شمال مالي في أفريقيا الوسطى.
طيب أستاذ أحمد الديب، أعود إليك في طرابلس، يعني أستاذ أحمد الديب، يعني ما محل المواطن الليبي من كل ما يقع؟ يعني كيف يواكب المواطن الليبي هذه التطورات السياسية والأمنية؟
حقيقة المواطن الليبي أصبح في حيرة من أمره مع إشكاليات الواقع، سواء على المستوى الصحي أو على المستوى الليبي. بصبر آراء أو بلقاءات شارع أو خلال التواصل الاجتماعي، ستجد أن المواطن الليبي زائق من كل هذه الأجسام، يتطلع إلى الانتقام من المرحلة التي استمرت منذ العام 2011 إلى الآن دون نتائج إيجابية. لا يثق في كل هذه الأجسام صراحة. كانت الفرحة كبيرة لدى المواطنين الليبيين بالتوجه إلى صندوق الانتخابات، ربما كان صندوق الانتخابات في العام الماضي لو تمت العملية الانتخابية بنزاهة ودون تلاعب بالانتخابات، لا فاجأ المواطن الليبي العالم باختياره لشخصيات أخرى غير التي تثير الجدل الآن، سواء من مزدوجي الجنسية أو من العسكريين. ما يتخوف منه العالم ويعتبره إشكالية حقيقية لو اتجه إلى صندوق الانتخابات والمواطن الليبي لأعطى صوتا مغاير، ولكانت النتيجة مغايرة لكل هذه التخوفات. الحقيقة هو مسألة الاستقرار، نزع السلاح، الحد من الجريمة المنظمة، الحد من الفساد المالي والإداري للحكومات المتوالية، هو ما يطمح له المواطن الليبي، والخروج من هذه إنجاز التعبير بين قوسين المعمعة التي لم تنتهي حوالي 12 عاما ولا توجد نتائج إيجابية على واقع الأرض. كل الحكومات المتوالية ونفس السيناريو، وكأننا أمام مشهد تراجيدي أو كوميدي مستمر إلى حوالي 12 عاما. المواطن الليبي يستطيع أن يعطي الحل لولا صناديق الاقتراع وأمنت البعثة الدولية أو الأمم المتحدة بأكملها
نعم.
والدول المتدخلة في الشارع الليبي مسألة الانتخابات بخصوص القوات الأجنبية سواء فاغنر أو القوات التركية، ربما الوضع ليس بيد المواطن الليبي ولا بيد حتى من يتصدرون المشهد الآن، هي
طيب
كما ذكر الدكتور الشرقاوي مسألة دولية تحتاج إلى اتفاق دولي حولها وتبادل مصالح ما بين الدول الفاعلة في الملف الليبي.
طيب دكتور الشرقاوي أختم معك يعني في دقيقة تقريبا، على ضوء ما سبق، على ضوء هذا النقاش وكل هذه المستجدات، هل هناك بصيص أمل يعني لإيجاد متغير جديد هذه السنة فيما يخص هذا الملف الليبي وهذه الأزمة التي طالت كثيرا، يعني أزمة منذ العام تقريبا 2011؟
لنكن برغماتيين،
نعم.
أعتقد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عودتها إلى الملف الليبي واعتباره ملف استراتيجي وملف ذو أبعاد أمنية مهم بالنسبة للوضع، على اعتبار بأنها ستدخل بشكل قوي وكذلك ستفرض مجموعة من الالتزامات والتعهدات للأطراف المتنازعة داخل ليبيا. لكن أعتقد أن اليوم بأن عندما نلاحظ خلفيات قراءة القاعدة الدستورية أو حتى كذلك لجنة المسار الدستوري وكذلك أعتقد من الصعب اليوم بمكان توقع يكون انفراج هذه السنة في الملف الليبي، على اعتبار مهم جدا وسأختم بهذه النقطة بأن بالنسبة لعقيلة صالح وخالد المشري دون التوصل إلى حكومة يعني ستقود الانتخابات هي مسألة مهمة وذو أبعاد استراتيجية بالنسبة إليهما وإلى أطرافهما، وبالتالي عدم الوصول إلى حكومة قادرة أن تذهب بهذه الانتخابات فهو إعدام وحكم بالإعدام على مسارهم السياسي في ليبيا.
واضح. دكتور الشرقاوي الروداني خبير في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد الديب الكاتب والمحلل السياسي الليبي كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء.